بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
العبودية.
العبودية.
العبودية. إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، وهو لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. العبودية.
العبودية.
العبودية. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني أعتذر إليكم مما قاله صاحبنا، فما قاله في حق أهل الحديث فنعم هم الطائفة المنصورة، لكنه أخطأ في تنزيل هذا الكلام على شخص المحاضر، وأعوذ بالله من خشوع النفاق. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وأود أن يقتصد إخواننا في المدح، فإن الكلام الذي يقال كان يصلح للعلماء، أما نحن فوالله ما ألجأنا إلى الكلام إلا الضرورة، يعني نحن في مقياس العلماء ما ينبغي لنا أن نتكلم، إنما ألجأتنا الضرورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا خطيئاتنا. فدرسنا هذا المساء أيها الإخوة الكرام بعنوان العبودية. والعبودية هي الدين كله، وما نزل القرآن وما أرسلت الرسل إلا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بتوحيده وإفراده بالإلهية والربوبية. ومكانة العبد تكون بقدر ذله وعبوديته لله تبارك وتعالى. والعبودية مطلوبة في كل سكنة وحركة، فلله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل سكنة وحركة، فهناك عبودية الاتباع، وهناك عبودية المحبة المستتبعة للذل له تبارك وتعالى، ولله عبودية في الغضب، وعبودية في الرضا، وعبودية في القول والفعل، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا تحت شعار العبودية. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء يقولون إن نفي الاستثناء يفيد الحصر، أداة الاستثناء في الآية إلا، ونفيها في قوله تعالى ما، يبقى ما وإلا، هذا هو نفي الاستثناء، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فخلق الخلق كلهم إنما قصد منه عبودية الله تبارك وتعالى. وركن العبودية الأعظم هو المحبة، محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ونصب الله تبارك وتعالى علامة على هذه المحبة، فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما ألطف ما صنع الإمام البخاري رحمه الله لما رتب صحيحه إلى كتب، فبدأه بكتاب بدء الوحي وأنهاه بكتاب التوحيد، إشارة منه إلى أن الرجل إذا أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فلا بد أن يبدأ عمله بالوحي. إذا أردت أن تخرج من الدنيا بالتوحيد فعليك بالوحي قرآنا وسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو إما وحي، وهذا الوحي في الاستجابة لله ورسوله، وإما اتباع الهوى. وهذه المحاضرة وإن لم أوفها حقها لكنني آخذ نتفا، فالموضوع طويل ومتشعب في غاية الأهمية لا سيما في هذا الزمان. بدأت الأساطين الراسخة الكبيرة تهتز، بدأت الأصول يدور حولها جدل. فمثلا تسمع قائلا يقول، وقيل له: لما لا تجبر ولدك على الصلاة؟ يقول: أنا لا أريد أن أضغط عليه، أريد أن يصلي عن اقتناع. لماذا تركت امرأتك تمشي بلا حجاب وابنتك تمشي بلا حجاب؟ يقول: أنا لا أريد أن أضغط عليها حتى لا تكرهه، أنا أريدها أن تقتنع. طيب هب أنه لم يقتنع لا بالصلاة وأنها لم تقتنع بالحجاب، هذه هي العبودية؟ لا والله، طبيعة كل نفس مهيئة لمضاهاة الربوبية. كل إنسان مهيئ أن يكون إلها، أن يكون ربا في نفسه. قالها فرعون قبل ذلك: أنا ربكم الأعلى، قدر فأظهر، أما غيره فعجز فأضمر. وكل نفس كنفس فرعون، ما يكبح لجامها إلا ذل العبودية. فكل نفس فيها مضاهاة للربوبية. الرجل عندما يقول لا أضغط عليه حتى يقتنع خرج من أسار العبودية. لو كان عبدا حقا لم يكن له قول مع سيده. فهذا التفلت تفلت من أسار العبودية. ولذلك يضرب على هذا العبد الذل والمسكنة طيلة عمره، يفر من الله فليته استراح، جمع الأموال بالملايين فليته تمتع، لكن انظر إليه اشتهى شيئا، اشتهى أن يكون صاحب فيلا أو صاحب سيارة فارهة أو صاحب منصب كبير، لكن هذا لا يحقق إلا بالجهد ولا يحقق إلا بالمال. فأنفق جل شبابه وآماله رطبة غضة أنفقها في الجمع، فلما جمع كان قد شاخ ويبست آماله فما تمتع بالذي جمع، لأنه لما جمعه راح زهوة الشباب وراحت آماله وصار أحرص ما يكون على ما جمع، فأمضى حياته في ذل الجمع ولم يتمتع لما بلغ الكهولة وضرب في الشيخوخة، فخسر في مراحل عمره كلها. أيها الإخوة الكرام، بقدر عبوديتك يكون لك في قلوب الخلق. إن العبد لا يزال يعصي الله عز وجل حتى يبغضه المؤمنون في أطراف الأرض ولا يعرفون له اسما ولا رسما، وهذا ذل المعصية. يبغض الله هذا العبد إلى قلوب المؤمنين بسبب المعصية، وهي خروج من أسار العبودية. ركن العبودية الأعظم هو محبة الله عز وجل. ولما تنظر إلى حياة الرسل أكمل العباد
تجد في حياتهم شيئا عجيبا. هذا الشيء هو التلذذ بالذل في الله. التلذذ، انظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أشرف قريش نسبا وأكرمهم محتدا، ومع ذلك يتطاول عليه السفهاء والغلمان، فنسي حظ نفسه في الله كما نسيها قبل ذلك موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى أعظم طاغية خلقه تبارك وتعالى. لذلك تكرر ذكر موسى كثيرا في القرآن بسبب جسامة الرسالة التي حملها إلى أعتى طاغوت. وتدور هذه المحاورة بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه اللعنة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم هذا الكلام؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حينئذ وصلت المحاورة إلى طريق مسدود، لكن موسى عليه السلام تجاوز الحيدة التي اصطنعها فرعون. الحيدة هو الخروج عن لب المناظرة، أي أنه حاد عن الطريق وسلك موضوعا لا نعنيه ولم نطرقه، كما حدث لعائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه كان لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، أي بهدوء، وخلع نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، وما هو إلا أن ألقى نفسه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. قالت: فقمت على أثره فتقنعت إزاري، وانطلقت وراءه وهي تظن أنه ذاهب لبعض نسائه، فمشت وراءه حتى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قال: ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر، يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. فما أن دخلت الحجرة حتى دخلت تحت لحافها، لكن امرأة بتجري ومجهدة، فمن أثر التنفس السريع بطنها ترتفع وتنخفض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإذا بطنها ترتفع وتنخفض. قال: ما لك يا عائش؟ حشي رابية، يعني عندك شيء في صدرك أو في بطنك؟ قالت: لا، لأن هذا ليس منظر امرأة مستريح نائمة. قال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم قصت عليه الخبر. قالت: فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هنا حادت عائشة رضي الله عنها عن الموضوع كله، فقالت: يا رسول الله، وماذا أقول لهم؟ يعني إذا دخلت المقابر ماذا أقول للموتى؟ هذه حيدة، هذه حيدة، إنها غيرت الموضوع. تغيير الموضوع اسمه حيدة، أي أنه حاد عن الجادة، حاد عن الموضوع. هذا ما حصل لفرعون. موسى عليه السلام يقرعه بالحجة تلو الحجة، وفرعون ليس عنده جواب فيحيد في كل مرة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ الجواب أتى صريحا جدا: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما نفى ولا أثبت ولا عنده حجة يدافع عنها، إنما بدأ يحيد. عجبكم الكلام؟ ثم ترد، ليس عنده رد. موسى عليه السلام بدأ يشيد حجته. الداعية العاقل هو الذي لا يجرجره خصمه بعيدا عن ميدان المبارزة، يجرك إلى قضايا قد لا تحسنها. ولذلك عبد الله بن المبارك العالم الرباني كان يقول: لو قال لك المبتدع السلام عليكم لا ترد عليه، لو قال لك علمني لا ترد عليه. ليه؟ لأن هذا يجرجرك بعيدا عن الوحي، وعلم الكلام ليس علما باتفاق العلماء جميعا. الذي يسمونه علم الدين، علم الكلام، ليس علما، بل هو جهل كله وضلال. لذلك الإمام أحمد كان يأبى أن يناقش هؤلاء مع إمامته المعروف. ليه؟ لأن هؤلاء يجرجرونه. لما كان ابن أبي داود يناقشه يقول له: أنا لا أحسن ما تقول ولست من أهل العلم فأناقشه. ده كان كلام الإمام أحمد. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ليس هناك جواب. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا وصلنا بقى لطريق مسدود. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انتهت القضية. لأن بدأ موسى عليه السلام يظهر بحجته عليه، والرجل ما عنده جواب، فإذا تكميم الأفواه هو الحل الوحيد. وموسى عليه السلام لا نحتاج إلى أدلة تثبت رجاحة عقله، ومع ذلك يمتهن فرعون. والرسول عليه الصلاة والسلام يتطاول عليه غلمان قريش، ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله. هو ده مردود المحبة، الرضا بالذل في الله، كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن ماجة وغيره، لما ذكر الرعيل الأول الذين عذبوا في الله عز وجل، فذكر منهم بلالا، فقال: وأما بلال فهانت عليه نفسه في الله. هانت عليه نفسه في الله، يعني لم يعتبرها. هذه النفس مخلوقة لله عز وجل، إذا بذلتها لله فهذا قمة التوفيق. لذلك يهون عليك السير في هجير الحياة المر محبة الله عز وجل، وهذه الفيصل. والمحبة بتتناسب مع الذل تناسب عكسي، مثل الكرة المطاط، إذا قذفتها بقوة في الأرض ارتفعت. هي العلاقة بين الذل والحب مثل كرة المطاط، إذا ضربتها في الأرض بكل عنف ارتفعت أقصى ارتفاع. فإذا وجدناك في قعر الذل علمنا أنك على قمة هرم الحب. والله تبارك وتعالى هو الذي أعلمنا بذلك. قال عز وجل: فاسجد واقترب، قرب إلى فوق، والسجود ذل إلى تحت، ولا يوجد حالة العبد يكون فيها أذل ما يكون إلا في السجود، لأنه يضع أشرف ما فيه وأعلى ما فيه مكانا عليه ومكان نعال الخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام وكان يتأول القرآن قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن العبودية تعريفها هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا شامل للحياة كلها، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وانت بتلحظ هنا في الآية إن فيها تخصيص وبعدين فيها تعميم، قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال ومحياي ومماتي، ما هو المحيا داخل فيه الصلاة والنسك، لكنه خص الصلاة والنسك ثم عمم، فهذا التخصيص سابق للعموم، وقد يأتي هذا التخصيص بعد العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. الدنيا عموم والمرأة من الدنيا، لكنه خصها بالذكر. هنا العلماء يقولون إذا جاء الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام بالخاص، ما أفرد الخاص عن العام وهم في سياق واحد إلا لأن الخاص مهم، أراد أن ينبه عليه حتى لا يضيع في زحمة العموم فأفرده تنبيها. قل إن صلاتي، أفرد الصلاة لمكانها، والله تبارك وتعالى ذكر الصلاة كثيرا في القرآن وذكرها في مواضع، حتى ذكرها لما يذكر الأنبياء ثم يذكر الصلاة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. اصطبر بدل اصبر، لأن الصلاة شاقة جدا، أن تقيم الصلاة اللي هي ربنا عناها سبحانه وتعالى في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المعرفة بالألف واللام هي الصلاة التي أمر الله بها، لا الصلاة التي تؤديها أنت، ولذلك أخطأ من جعل هذه الآية شاهدا للحديث المنكر المشتهر بين الناس: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث باطل لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض الذين لا يراعون معاني الآيات قال إن الآية تشهد للحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك يبقى الآية تشهد للحديث. نقول لا، الآية مختلفة. الصلاة المعرفة بالألف واللام أي هي الصلاة التي أمر الله بها، لا الصلاة التي تؤديها أنت، بدليل ما رواه أبو داود وغيره أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يصلي ويسرق، قال: ستنهاه صلاته يوما. فهذه صلاة وهذه سرقة، العبد قد يصلي وينم ويغتاب، بيصلي في الصف الأول وأمواله في البنوك بيأكل ربا، ما هذه صلاته هو، لكن ليست هذه الصلاة هي التي أمر الله بها. فلو صلى كما أمره الله لكان من ثمرة الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولا بد. يبقى وأمر أهلك بالصلاة أي المأمور بها، واصطبر عليها، لأن تأدية الصلاة كما أمرت بها يحتاج إلى صبر على صبر. حرف الطاء ده من حروف الاستعلاء والتفخيم، هذه واحدة. ثانيا، زيادة الحرف في الكلمة لابد أن يدل على زيادة معنى مقابل. اصبر غير اصطبر، اصطبر فيها حرف الطاء زائد، يبقى في معنى زائد على اصبر، كما في سقى واستقى ونحو ذلك. سقى فيها سهولة، استقى حرف الألف بالهمزة المقطوعة تحس ان فيه شدة، في وقفة كده. فلما تقرأ قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، شوف الألف دي، لأسقيناهم، مع قوله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شوف الفرق بين سقى وأسقى. ليه؟ لأن أنت ممكن تموت بماء الفرات، أحسن إنسان يشرق وبشر، وهذا ماء عذب ليس مالحا، ومع ذلك يموت. هذه الشرقة اللي الإنسان يحس بها اللي بيعبر عنها حرف الألف ده أسقى، بخلاف شراب الجنة لا يمكن تزور منه أبدا ولا تشعر بغصة منه إطلاقا. ولذلك تحس ان لفظ سقى زي المي، سقى، بخلاف أسقى تحس انه زي العقلة في الزور كده، ألف كده واقف أسقى. كب أي سقط على وجهه. طب كبكب يعني لا يكاد يقوم، يعني ينكب مرة بعد مرة، ما يقوم إلا ينكب، فكبكبوا فيها هم والغاوون. وبعدين الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، هذا في رد على الذين يظنون إن إقامة الصلاة فيها تضيع للأرزاق. جماعة المحلات الأذان ينادي عليه وهو يسمع ومع ذلك شغال في المحل، يا أخي أغلقه لله، أغلقه ربع ساعة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم يكون في الله. يقول لك طيب طب ما أنا أتغلب على كده بأن أنا أجيب البنت الصغيرة التي لا تجب عليها الجماعة وأفتح المحل، نقول هذه لا تصلي أيضا؟ إنسان بيظل بالساعات لا يدخل عليه إنسان، ومع ذلك تجد لما يحسب خسائره تجد خسائره عجيبة. الله تبارك وتعالى يعافيك من هذا. وهو قاعد لو في حاله كده يجي له محضر أشغال طريق، ليه يا جماعة أشغال طريق ليه؟ ده أنا عمري ما طلعت حتى حاجة على بر. يقول لك هو كده وخلاص، يا الدفع يا الحبس، يأتلك 100 جنيه أشغال طريق، 200 جنيه أشغال طريق، هذه عقوبات. لكن العاقل يعرف من أين أخذ. كان بعض السلف أظنه مسروق ابن الأجدع أصيب بمصيبة قال إني لا أعرف غبها من 40 سنة وأنا أنتظر هذه العقوبة. قيل له لما؟ قال عملت ذنبا، فهو بينتظر هذه العقوبة. شوف 40 سنة ما نسيها وهو يعلم إن في عقوبة قادمة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كل شيء، كل فساد في الأرض سبب ما كسبت أيدي الناس المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأنه خرجوا من ثياب العبودية. أول ما يخرج من ثياب العبودية تجبر تبتدي المعاصي. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسألة السيئة والحسنة والتائب من الذنب سألوا سؤال واختلفوا في الجواب عنه، قالوا أيهما أفضل، العبد الذي لم يعص الله أم العبد الذي أذنب ثم تاب توبة نصوحة؟ فنحن لا نختلف أن العبد الذي لم يعص الله أفضل، لكن العبد الذي أذنب ثم تاب توبة نصوحة له ميزة، وهي أن عبودية الذل والانكسار عند هذا العبد قد تكون أوضح منها عند الذي لم يعص الله. وعلى هذا يتنزل قول القائل من السلف، وأظنه بلال بن سعد رحمه الله، قال: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. وهذا معناه أن العبد ربما فعل الطاعة تلو الطاعة فأدركه ذنب فقال: لي حسنات ماحية حتى يؤكل. وهذا العبد الذي عصى الله عز وجل إذا جعل الذنب نصب عينيه فهو كلما عمل طاعة يقول: لعل هذا الذنب يدركني، فلا تنفع مع هذا الذنب طاعة، فما سبيل الخلاص؟ فلا يزال يجتهد ويزين عمله رجاء أن يغفر له هذا الذنب، فما يكاد يصل حتى يرجع إلى نفسه يقول: وما يدريني أن الله قبل عملي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإذا استهون العبد الذنب بدأت مشاكله وبدأ هلاكه، إذا استصغر الذنب يبدأ الهلاك، فهو يستعظم ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليفعل الذنب اليسير يراه في أصل جبل يكاد يسقط عليه، في أصل جبل، فيجود عمله أكثر فما يكاد يصل حتى يدركه الخوف، وهكذا فيموت وهو دائما مترقي في درجات العمل. وقد وصف بعض العلماء بذلك، فقد وصفوا حماد بن سلمة العالم الرباني رحمه الله، قالوا: لو قيل لحماد غدا القيامة ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وأنا أذكر من نحو 25 سنة كان طلعت شائعة كده إن القيامة كانت يوم الأحد، يوم الأحد القادم مثلا، وهذه الشائعة أشاع الهندوس في الهند، وأنا لا أنسى هذا اليوم أبدا، المسجد امتلأ بالناس، وأرجو أن لا أكون واهما، كأني سمعت صوت همهمة لم أميزها آنذاك، لكن اجتمع الناس قالوا لأن القيامة يوم الأحد، تركوا أعمالهم وتركوا متاجرهم وتركوا أحوالهم وتركوا أولادهم وجاءوا للمسجد. فيقول: إذا قيل لحماد بن سلمة غدا القيامة لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. فالعبد لما يذنب هذا الذنب انظر إليه، ترقى، كان الذنب خيرا له. لا أقول إن المعصية خير من الطاعة، لا، المسألة ليست كذلك، لكن مردود الذنب على العبد كان خيرا له. وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. يبقى في هنا نقطة مهمة جدا، وهي استثمار الخوف. الخوف ممكن يكون مدمر، في خوف سلبي وهناك خوف إيجابي. في رجل إذا خاف قنط، هذا الخوف سلبي يدمره، لذلك لابد من استثمار الخوف استثمارا إيجابيا، كسائر الخصال، كصفة الغربة لابد من استثمارها استثمارا إيجابيا، الجوع، المرض لابد من استثماره استثمارا إيجابيا. ليه؟ لأنه له استثمار سلبي. في إنسان عندما يخاف يقنط، لا يستطيع أن يفعل شيئا من شدة الخوف. ومسألة الطاعة والمعصية، العرب لهم مثل يوضح هذا المعنى أيضا، يقولون: أقوى العظم ما كسر ثم جبر. العبد إذا عصى الله عز وجل وتاب توبة نصوحة، يقول لك اللي إيده في النار مش زي اللي إيده في المية، فالذي ذاق مرارة المعصية لا يعود إليها. فأقوى العظم ما كسر ثم جبر. تجد واحد مثلا العظمة قدمه بتتكسر يروح يجبسها. إذا حصل خطة شديدة جدا لا يمكن المكان الذي كسر قبل ذلك يكسر، إنما يكسر الذي فوقه أو الذي تحته، إنما المكان الذي كسر ثم جبر يكون أقوى العظم. وإحنا بنستفيد من هذا بأن الضربات المتلاحقة اللي الإنسان بيصاب بها في الله هذه تقوي، هذه تقوي مثل العظم الذي كسر ثم جبر. إذن رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، قد يدرك الإنسان العجب فيضيع، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، لأن هذا العبد عنده عبودية الذل والانكسار لله تبارك وتعالى. عبودية الرضا، الرضا بالمقدور والصبر على المصائب، هذه قل أن يوجد المرء فيها. يعني لما يصاب الإنسان بمصيبة مثلا كموت الولد، فموت الولد من أعظم ما يصيب العبد من المصائب، لما جبل عليه الوالد من محبة الولد، لا سيما إذا كان صغيرا. الولد لما يموت وهو كبير لا يحزن عليه المرء كما لو مات وهو صغير، لأن تعلق الإنسان بالولد الصغير أشد. كما قيل لأم: من أغلى أولادك؟ قالت: المسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجالسه رجل كما في سنن الإمام النسائي، وكان الولد يقفز على كتف والده وهو يلاعبه بحب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. يعني حب بجنون، أقصى درجات الحب، أحبك الله كما أحبه. ففقده الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل: مات ولده. فجاءه عليه الصلاة والسلام وقال له: أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه وفتحه لك؟ قال: رضيت. فمحبة الولد الصغير مفطور عليها الوالد، لا سيما إذا كان صغيرا، ليه؟ لأن عطفه وشفقته وعدم ظهور جحود ونكران من الولد يضاعف المحبة. تعرف الوالد يكره ابنه اللي ابتدى يبقى له رأي في مقابله، وبدأ يكسر كلامه، وبدأ يعمل على خلاف أمره. إذا أبوه قال شرق هو يقول غرب، ويبدأ الولد في مقام الوالد يأمر أباه وينهاه ويقول له كده غلط وكده حرم عليك وهتدخل النار وهتروح مش عارف فين. الولد صار هو الوالد، يبدأ في مقت من الوالد للولد. ربيته لا ليقول لي هذا الكلام، إنما ليكون يدي ويكون عيني، لكن ما رأى شيئا، أصبح في مقتضى للبغض. لكن الولد الصغير ما في مقتضى، لذلك المحبة لم يكدرها شيء. فموت الولد من أعظم المصائب، ومع ذلك إذا مات الولد يبقى واجب عليك الصبر. هذا الصبر واجب، لأن في مقابله الجزع، والجزع بقضاء الله عز وجل إثم عظيم، لكن الرضا بقضاء الله عز وجل مستحب، ولا يصبر عليه إلا الأفذاذ، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن أحد العباد لما مات ولده جعل يضحك، فقيل له في ذلك، فقال: أردت أن أرضى بقضاء الله. فاستشكل بعض الناس ذلك، قالوا: كيف يضحك هذا العبد يوم مات ولده ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرضى الخلق عن الله عز وجل. الكلام ده كله كلام ابن القيم. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هدي نبينا أكمل من هدي هذا العارف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لعبودية الرأفة والرحمة وعبودية الصبر على القضاء، أما هذا العبد فضاق قلبه عن شهودهما معا، فشغل بعبودية الرضا عن عبودية الرأفة والرحمة. البكاء هذا من عبودية الرأفة والرحمة، هذا مطلوب منك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت مطلوب منك عبودية، عبودية الرحمة وعبودية الرأفة. فناتج هذه العبودية مع موت الولد دموع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكاء، وإن النفس إذا سخت بالدمع من خشية الله عز وجل كان خيرا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأنواع العبوديات كثيرة والمجال أضيق من استيفائها، لكننا ننبه على ما قلناه إجمالا أولا، وهو أن ثمرة المحبة الاتباع، وهذا هو أصل العبودية، عدم الخروج عن التكليف. خروجك عن النص خروج من العبودية، بنص من تعبد الله، بقول من. إذا خرجت عن النص الإلهي أو خرجت عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام من تعبد الله، يبقى أنت مسجون بالوحي، ليس لك اختيار. وهذا هو حقيقة العبودية، أنت مسجون بنصوص الوحي، ليس لك اختيار. الوحي يكلفك لكن عاقبته محمودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. شوف الكلام، نحن في حاجة ماسة إلى هذا الكلام. في بعض الناس بيفر من الله بسبب البلاء، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا سواء، فتنة الناس ليست كعذاب الله، عذاب الله لا يطيقه أحد، لا يعذب عذابه أحد. وكان بعض العلماء يقول: من يعرف النار لا يدعو بها على أحد، إن عذابها كان غراما. فلماذا تفر من الله؟ إلى من؟ ابنك بيعفي لحيته، أنت تصر أنه أحلق لحيته، أو تشعر أن في قرار نقل يحلى لحيته أو يقصرها جد. الولد رسب في الثانوية ولا رسب في الجامعة وملتحي، والده يقول له: اللحية هي السبب. ليه يا جماعة؟ هو لماذا إذا خيرنا بين الدين وبين الدنيا رمينا بالدين؟ يعني هو النهاردة أنت ملتحي حتتنقل للصعيد أو حتترفد، أول شيء يفكر فيه الإنسان أنه يحلى ده. لماذا؟ الله عز وجل صانك ورزقك وأنت عاص، أبعد ما ترجع إليه يضيعك؟ فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. وأنت لا تدري، ربما صحت الأجسام بالعلل، أنت لا تدري بقاؤك في هذه الوظيفة خير لك أم شر، أنت لا تدري الذي يصلحك. لكن المطلوب منك أن تحقق العبودية حيثما كنت. ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الكبير، هو صاحبنا سامحه الله الذي قدمني، لا يصلح هذا الكلام إلا لأمثال هؤلاء الجبال الرواسي. إنسان يشعر بالقزامة لما يطل مجرد إطلال على سير هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية ما قرأت ترجمته مرة، وعندي بحمد الله أكثر من 35 كتاب في حياة ابن تيمية للأئمة المتقدمين من أصحابه، قرأتها أكثر من 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، إنما أقرأها لأتسلى. هو ده حاد الغرباء، إنك تقرأ سير العلماء، لأن بتمر عليك فترات شدة تشعر أنك أضعف من أن تتحملها إن لم يتداركك الله بعنايته. محتاج أنك أنت تعلم أن غيرك على الطريق ابتلي أشد منك وأنت في عافية، لكن الضعف هو اللي بيجعل الإنسان يتصور أنه هو ابتلي بلاء عظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الذين حققوا العبودية حتى في السجن، وهو في الخارج لا يكل عن تعليم الناس الخير ودعوة الناس إلى السنة. وكما قال سفيان الثوري: ليس أجل من تعليم الناس العلم، أفضل من صلاة النافلة، وأفضل من صيام النافلة، لا سيما إذا كنت في زمن الغربة وزمن الجهل بالسنة، وإنت بتصبر على تعليم الناس السنة وبتحتسب، هذا من أجل القربات. يدخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن مش يستكين وتعبان وقول إمتى أخرج، وإذا سمع المنادي بينادي أشويش ما فيش إفراج، وهو ضجر قلق، لا، القضاء اختصموا فيه، رجل كلامه كلام عليه نور. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جعل من الفقه حدوته، تقرأ الفقه بتاعهم تحس انك شبعان مش عايز تبطل قراية، غير بقى الفقهاء بقى اللي هم بيستخدموا الفاظ الفقهاء تحس ان انت بترمى بحجر كل صفحة. لا، ابن تيمية وابن القيم مذاق مختلف، فقه غريب. اختصم القضاة الأربعة، جماعة قالوا كلامك مظبوط، وواحد متحامل عليه قال لا أنا أفتي إنه يدخل السجن، وفي فقيم الفقهاء قال أنا ممتنع. فشيخ الإسلام وجد إن عندهم حرج هيحرجهم، قالوا يا جماعة خلاص أنا أذهب إلى السجن، خلاص مسألة فيها حرج مش عارفين نتخذ القرار، واحد يقول محق واحد يقول غير محق، خلاص يا جماعة أنا أذهب إلى السجن. ويدخل السجن ويعلم الناس ويطلع من السجن ويأتي إلى مصر، وشرفت به مصر لما دخل. لكن أول ما استقبلوه خدوه على السجن. لما دخلنا اعتقال مرة فسجن معنا بعض الشباب ممن يطلقون عليهم التوقف التبين، وإن هم يقولون إن لا نحكم عليه بكفر ولا إسلام، فنحن نتوقف فيه حتى يظهر منه ما يدل على الإسلام، وضافوا بقولهم هذا المعتزل القائلين بمنزلة بالمنزلتين، وخالفوا أهل السنة جميعا ولم يقل بقولهم أحد من العلماء، والمقام فيه طول. فقلت للرجل بعد ما دخلنا وجدناهم لا يصلون معنا، قلنا حوالي 10 وهم 2، فأول ما زايلونا وصلوا لوحدهم عرفنا اتجاههم، فقلنا لهم يا جماعة احنا عايزين ندردش وأنا من العوام، ادعوني إلى مقالتكم، ادعيني وأنا سأبدي اعتراضات تقوم دون اقتناعي بما تقولون حلها لي، وده احنا بنسلي الوقت بدل ما نقعد ساكتين، هذا احنا بنسلي الوقت. فواحد قال والله احنا في سجن وأعصابنا تعبانة، أما نخرج ونستفيق ممكن نلتقي ونعمل مناظرات. قلت له كم لك من العمر في هذه الدعوة؟ قال من سنة 75، يعني له 20 سنة. قلت له أخي 20 سنة أنت تعتقد أنك صاحب حق في قضية، وأنا أفهم أن أنت لو مؤمن بهذه القضية لا تجد أي فرصة إلا تحاول أنك أنت تتكلم وتشد الناس إلى ما تعتقد. أنا أصرح لك الآن سأتبعك، لكن اعرض علي ما عندك وأنا سأعرض عليك ما عندي من شبهات على ما تقول. فبدأ الرجل يتكلم: أحاديث ضعيفة وموضوعة. أقول: يا أخي طيب، تعلم أنه لا يجوز أن يحتج بحديث ضعيف فضلا عن الموضوع؟ يقول: نعم. تعلم أنه لا يجوز التقول على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: نعم. أقول: طيب، هذا الحديث الذي تريد أن تثبت به عقيدة هل تعرف صحته؟ يعني يبقى الإنسان مقطوع الصلة بمصادر الوحي، أو إيه اللي في إيده إذن؟ هذا الحديث أين هو؟ صحيح هو؟ يقول: لا أدري. كان الحديث اللي احتج به حديث سلمان: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. وكان بيحتج بهذا الحديث على ما يعتقده من ان التقية تكون بالقول دون الفعل، فلو سجد لصنم كفر بخلاف ما لو قال كلام الكفر. يقول: لو قال، لو تكلم لا يكفر، لكن لو فعل يكفر. طب ايه دليل التفريق؟ يقول: حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. قيل: يا رسول الله، وما ذباب؟ قال: مر رجل على قوم يعبدون صنما، فقالوا له: قرب لإلهنا قربان. قال: ما عندي قربان. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فأتى بحجر فرماه على الذبابة فدخل النار. ودخل رجل الجنة في ذباب، مر على قوم يعبدون صنما، قالوا له: قرب لإلهنا قربان. قال: ما عندي قربان. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فأبى فقتلوه. فقال: هذا واضح إن هذا فعل، ولو كان الإكراه يدخل في الفعل لعذر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله، يعني هذا الكلام من قول سلمان وليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تلزمنا الحجة به، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، أما في غير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا حجة لقول أحد قط إلا ما قام الدليل على حجيته، مثل الخلفاء الراشدين أو أحدهم، أو قول الصحابي الذي ليس له خلاف على تفصيل بين العلماء، لكن إجمالا قول الله ورسوله فقط. فقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم ردت من أقواله وهو عمر، وعثمان كم رد من قوله، وعلي كم رد من قوله، لكن إذا قال الواحد منهم قولا ليس له خلاف، ليس له مخالف راجح، يبقى الأصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فإذا اجتمعوا صار سنة ولا شك، فإذا تفردوا ينظر في قولهم، فما كان مخالفا لهم فقولهم أرجح، فإذا تجاوزنا الخلفاء الراشدين فننظر إلى الفقهاء من الصحابة، فما كان قولهم مخالفا لمن دونهم كان قولهم أرجح، وهكذا. والكلام ده كله كلام مجمل. فسلمان رضي الله عنه يقول: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. ونحن نعلم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من كتب أهل الكتاب كثيرا، فما هو المانع أن يكون هذا مما كان في أهل الكتاب وكان من الإصر الذي وضع عليهم؟ إنما عندنا في ديننا الأدلة لا تفرق بين القول والفعل، الأدلة لا تفرق بين القول والفعل. منها مثل حديث معاذ بن جبل، وهو حديث صحيح أو حسن على أقل تقدير له، أنه لما ذهب إلى الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم، فرجع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق أن أسجد له؟ فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سجد له. أهذا قول أم فعل؟ هذا فعل. قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق أن أسجد لك. قال: يا معاذ، إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقه عليها. فهذا لم يكفره، وما قال له: فعلت فعل الكفر، اغتسل وانطق بالشهادتين وادخل دينك، إنما عذره إذ كان جاهلا. والرجل من بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصته، وطالما أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام شيء من قصص الأقدمين، دل على أن التأسي به وارد. الرجل الذي حرق نفسه خوفا من الله عز وجل وشكا منه في أن الله يجمعه، فقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. والذين قالوا لئن قدر بمعنى لئن ضيق، هذا تحريف للكلمة عن موضعه، كما قال ابن حزم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وكان من القصة ما تعرفون أن الله جمعه، هذا فعل، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنأخذ منه مثل هذا الحكم، وهكذا. طيب يا أخي، لماذا لا تصلي خلفي؟ طيب أنا أعذرك إن أنت لا تصلي خلف العالم اللي هم حلقين دقنهم واللي هم بيصلوا في مسجد الأوقاف على حد قولك، لأن أنت تشك في إسلامهم. طيب يا أخي، ده أنا مسجون أهو، وأنا جاي في قضية مخدرات ولا جاي في قضية دعارة؟ أنت عارف أنا جاي ليه. أنا مثلك، أنا جئت لأنني أقول ربي الله. طيب إذن أنا غيرهم، فلماذا لا تصلي خلفي؟ يوم يسكت. طيب اقنعني. طيب يا أخي، إحنا نصلي خلف بعض، كان يعملوا إيه؟ نؤذن الأذان، نقوم نصلي ركعتين السنة، يوم هو يصلي مع أخوه، يوم يصلي مع أخوه الفريضة، واحنا بنصلي السنة. ليه؟ لان احنا لو خلصنا السنة يا اما نصلي خلفه يا اما نصلي خلفنا. طيب يا اخي، احنا موافقين انك انت تصلي بنا امام، لكن نصلي، ده احنا في السجن والجماعة الكفرة الكافرون اذا ركبوا البحر وقعوا في ضائقة بيرجعوا الى الله. فيا اخي، احنا اولى ان احنا نرجع الى الله عز وجل، نبقى مبتلين بالسجن ومفترقين، فلماذا لا نصلي خلفك؟ انا خشيت ان هو يقول تبقى صلاتي باطلة لو احنا صلينا وراه. يعني مش هو لو صلى وراه تبقى صلاته باطلة؟ لا، اذا صلاته باطلة عشان احنا نصلي وراه. يعني بيذكرني بالرجل الذي كان لا يرى المسح الخفين، فقال: لا يصلي خلفي ماسح. طب وانت مالك؟ قل: لا اصلي خلف ماسح. ماشي، لان صلاة الرجل الامام بتاعك باطلة لانه ماسح، وانت ترى بطلان المسح. ماشي، والله لها وجه، لكن لا يصلي خلف ماسح. طب انت مالك؟ ما يضرك من صلاة المسح خلفك المخالف للاعتقاد؟ يعني واحد يصلي بلا وضوء، واحد يصلي وهو جنب، ايه يضرك؟ والمهم لم نخرج معهم بنتيجة. كانت كل الكلام: يا جماعة لا تضيقوا علينا السجن، خلينا ما نطلع برا ونناظر لما نأتي بالكتب ونقرأ، وهكذا. هذا يدل على انه مبطل مش محق، لان صاحب الحق تصرفه مختلف، اي فرصة يجدها يدعو الى الحق الذي يعتقده، كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية. فانت في الكدر في المنشط والمكره مطلوب منك عبودية لكل وضع، كما انه مطلوب منك عبودية في الغنى والفقر. وانت فقير في عبودية، وانت غني في عبودية. شوف عبودية الغنى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم. لا، حق للسائل والمحروم. طب معلوم دي جت فين؟ في سأل سائل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الآيات في سورة الذاريات جاءت في مقام الإحسان، فلما انت توصل لمقام الإحسان يبقى مالك كله لله، ما عادش بقى في حق معلوم لأنه بقى كله لله، بخلاف آية المعارج حق معلوم اللي هي الزكاة، حق معلوم للسائل والمحروم الزكاة، الأنصبة المعروفة في الزروع وفي التجارات وفي الذهب والفضة. إنما أنت إذا ترقيت إلى مقام الإحسان لا ترى ما في يمينك ملكا لك. والعلماء يقولون النكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، كما أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فكلمة حق هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لأن تعرفين المعرفة الاسم المحلى بالألف ولا أي اسم تدخل له الألف واللام يبقى معرفة، تشيل منه الألف واللام يبقى نكرة. فلو قلت الحق صار معرفة. وإحنا هنا بننبه على خطأ بعض الكتاب الإسلاميين ووقع في كلام بعض شيوخنا الكبار الأجلاء، لما كان يأتي فيفصل في قضية فقهية كان يقول الحق والحق أقول إن المسألة كذا 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 كذا. إحنا بنقول إن استخدام هذا الكلام خطأ، استخدام الكلام هنا خطأ، لأن الحق والحق أقول يعني لا أقول إلا الحق أصلا، لأن الحق جاء معرف بالألف واللام، وما يدري أن ترجيحه خطأ وإن كان في ظنه أنه صواب. فكلمة الحق والحق أقول يعني هو حق ظاهرا وباطنا، لكن ترجيحك أنت من وجهة نظرك أنه حق، لكن قد يكون هو خطأ. لذلك لا يجوز استخدام هذه الآية الكريمة في معرض ترجيح أنك أنت على الحق تقول الحق والحق أقول، لأن الحق جاء معرف بالألف واللام، زي الصلاة إن الصلاة تنهى، فالصلاة جاءت معرفة الألف واللام، فيبقى لها صلاة مخصوص، صلى التي أمر الله عز وجل بها. النكرة في الآية حق. طيب بنقول النكرة في سياق الإثبات، الجملة إما تكون منفية وإما تكون مثبتة. منفية إن يتقدمها نافي، كقولك وما من إله إلا الله، إن عليك إلا البلاغ، إن فيه بمعنى ما، نفي الاستثناء كله، فهذه جملة منفية. طيب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في نفي، فيش نفي في الجملة، في إثبات، نعم في إثبات. طب النكرة اللي هي كلمة حق جاءت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، عندنا مطلق ومقيد، هي دي بقى تفيد الإطلاق، أي أن مطلق الحق في مالهم للسائل والمحروم، كما قال خباب بن الأرد لقد جاء علينا زمان وما يرى أحدنا في ماله حقا، يرى أن كل المال الذي يمتلكه ليس من حقه بل هو مشاع للمسلمين للسائل والمحروم. فلما جاء المقام مقام إحسان لم يقيده ويقول حق معلوم مثلما قال حق معلوم في سورة المعارج، لأن ما كانتش في مقام الإحسان، إنما هو في مقام اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شوف كل فرائض، ما أمرت به عندك واجبات وما نهيت عنه من المحرمات. المقدمة لآيات المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، المقدمة لآيات الذاريات إن المتقين في جنات وعيون. شايف بقى الفرق ولطافة معاني آيات القرآن الكريم؟ فأنت وانت غني في عبودية في المال، لكن انت لا تحرمه أحدا يريده، هي دي العبودية، وتتغلب على النفس الآمرة بالشح. والله تبارك وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه، والشح أشد البخل، شحيح يعني ليس بخيلا فقط، ده بخله مركب، بخل مضاعف. ومن يوق شح نفسه، هتشوف بقى الشح والبخل. اجتمع ثلاثة من البخلاء فتناظروا أينا أبخل. شوف يعني المصيبة، بيتناظروا عشان يشوف مين أشد بخلا في الثلاثة دول. فقال الأول: إني أبخل بمالي على نفسي. وقال الآخر: إني أبخل بمال الناس على نفسي. أما الثالث فقال: وإني أبخل بمال الناس على الناس. فقالوا له: لا جرم، أنت أبخلنا. هو ده الشحيح، هذا الثالث هو الشحيح، يعني يبخل بمالك عليك. فالإنسان عندما يتغلب، لا سيما والإنسان آماله رطبة وأمانيه غضة ومحتاج لكل قرش عشان يعمل مشاريع، شباب، صحة ومال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى. طيب، دي القيام بمقام العبودية في الغنى. طيب الفقر، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. قال: ده أنا عندي أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى، وين أفضل الصدقة؟ جهد المقل. قال لك: نعم، ما هي دي بقى عبودية الفقر، عبودية القيام بحق الله في المال في الفقر، ودي عبودية القيام بحق الله في الغنى. فكان أفضل الناس في الغنى وأفضل الناس في الفقر. ويقول عليه الصلاة والسلام: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ يعني رجل معه مثلا ألوف مؤلفة من الدراهم، يعني افترضنا رجل مثلا ملياردير. يعني قابلتني حالة في الإمارات سؤال لم أجد له جوابا، رجل عنده أموال وعلم أن البنوك حرام، فأراد أن هو يوزع ماله على البنوك، فأبت البنوك أن تقبل ماله. ليه؟ لأن رأس ماله 100 ضعف رأس مال البنك، يعني زكاة ماله 100 مليون درهم. لما يجي يطلع الزكاة يطلع 100 مليون. طيب يا جماعة، أنت بتقول البنوك حرام، طب ده يودي فلوسه فين؟ استثمر، روح اشتري 100,000 أفدنة وألوف الأفدنة في كل بقاع العالم. لا يستطيع عن دفع ماله، لا يستطيع أن يخرج كل هذه الأموال. إيه الجواب؟ أنا ما وجدت جواب، لكن الجواب عندي أنه لا يجوز وضع المال في البنوك وخلاص. فهذا الرجل لما يخرج 1,000,000 درهم وانت بجيبك 10 جنيه وطلعت منها 5 جنيه، ايهما افضل؟ اللي دفع 5 جنيه. ليه؟ لانه اعطى نصف ما معه. انما 100,000 في مليارات لا تشكل 10%. هو ده معنى درهم سبق 100,000 درهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الهاء في حبه عيد على مين؟ ويطعمون الطعام على حبه، ها نعمل بقى زي مجلس الشعب، ها اللي يقول ولا موافقة. الهاء يحتمل أن تعود على معنيين. المعنى الأول الطعام، أي ويطعمون الطعام برغم حبه وقلته عندهم وحاجتهم إليه، وده فيه مقاومة لشح النفس. يعني أنا عندي رغيف وأولادي جوع، وسمعت أولاد الجار بيبكون وأنا محتاج الرغيف، فقمت واخد الرغيف مدي لي مين؟ لأولاد الجيران. فأنا أحب شيء إلي الآن هو هذا الرغيف، فبرغم حبي له وأثرتي وحاجتي إليه أطعمته مسكينا ويتيما وأسيرا. المعنى الثاني وهو معنى جميل، وهو أن الهاء تعود على الله عز وجل، أي يطعمون الطعام بسبب حبه، أي لأنهم يحبونه تبارك وتعالى ويرجون الأجر عنده، فهم يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. وإن كان عود الضمير على الطعام أقرب لأن هو الموجود في السياق، لكن لا يدفع هذا المعنى الآخر، لأن بتدل عليه آيات كثيرة في القرآن وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء في حياتك له عبودية شكل، كل شيء في حياتك له عبودية. استثمار توظيف حياتك كلها، توظيف أنفاسك لله تبارك وتعالى يحتاج إلى علم. أنفاسك تحتاج إلى توظيف، وهذا هو معنى قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. محياك ينبغي أن يكون لله عز وجل كله، أنفاسك إنك أنت تعلن فيها العبودية لله. كيف تحقق هذا مع الجهل؟ كيف تحقق هذا مع الخروج من أسر النص؟ جماعة الرعيرون يقول لك أنتوا عندكم نصوص جامدة، أين روح النص؟ ومن كلمة روح النص يخرج من النص. ليه؟ لأن كلمة الروح كلمة فضفاضة. لقد كفر ناس بروح النص، كفر ناس بروح النص. يعني واحد لما يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، هو ده شعر؟ ده هو ده في معنى الله ينام على الرصيف؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ايه يا بني ادم اللي انت بتقوله ده؟ يقول لك الله هنا يا جاهل يا اللي ما بتفهمش معناها القيم. انا عايز اقول ان إذ هذا الزمان اللي متمسك بالفضيلة نايم على الرصيف، فعرفت بقى ان انت بتفهمش، وعرفت بقى ان لابد من اعمال روح النص. طب ايه رأيك ان هو طلع روح النص؟ ليه؟ لان لفظ الجلالة ما علمنا قط بدلالة اللغة ان يعبر عن هذا المعنى الذي اراده هذا المخلوق. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ هذا اسم، حتى العلماء اختلفوا هل هو مشتق ام اسم جامد، فذهب كثير من العلماء وما ذهبوا اليه في وجاهة، قالوا ان هو جامد، اسم علم على الذات الالهية، لم يشتق لقول الله عز وجل هل تعلم له سميا. والالف واللام في لفظ الجلالة اصلية ليست دخيلة، لأن الألف واللام إذا لم تكن أصلية في الكلمة إذا أدخلت عليها ياء النداء تتحذف على طول. ده يدل على أن الألف واللام أصلية، ما دخلت للتعظيم ولا للتفخيم. إذن مات يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، وبعدين نجي نقول له إيه مقصودك؟ يقول الله هنا معناه الفضيلة، ودخل الكلام ده، هو ده بقى روح النص اللي هم يريدون الآن أن احنا نقول به ولا نقول به أبدا أبدا. في مرشح اسمه موسى عامل لافتات انتخابات، كاتب على لافتة الانتخابات: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. طب ايه رأيك إن هو كفر بهذا الفعل؟ هذه ردة، لأن اتخاذ آيات الله هزوة كفر، هذا استهزاء بآيات الله. وممكن موسى ده ما يكونش بيصلي وكون فاجر وداع. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يعني هو ده موسى الذي قيلت له هذه الآية؟ استخدم آيات الله عز وجل في اللعب. شوف أهو الكلام ذو شجون، لكن دي طبيعة الذين ورثوا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، بس لما ننجح يقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. إن تنظر للصحابة الأكابر ومعاملتهم مع القرآن معاملة جليلة، ليه؟ لأنهم قاتلوا عليه، أريقت دماؤهم بسببه، خرجوا من أموالهم بسببه، عادوا الأقارب والأباعد بسببه. ليس الذي جمع المال كالذي ورثه. انظر إلى أي واحد جمع مال، وانظر إلى الإنفاق، انظر إلى مصارف الإنفاق، تجد رجل حويط لدرجة أنك أنت ممكن تتهمه بالبخل، مع أن أنت شايف المسألة عادي خالص. قال إيه يعني لما يكون الألم قد كده وهتجيب له أخي ألم ولا هات أغلى ألم؟ يقول لك لا، وإيه الداعي؟ تنظر للرجل استغرب، آه نعم للرجل تعب في جمع هذا المال. أنت لو جبت الثروة بتاعته دي وعصرتها كده تنزل شبابه، شبابه ينزل عصارة المال فتعبان عليه. طيب خلي الرجل يموت وابنه يورث المال، وانظر إلى نفقة الولد، حمق، ولو راح المال كله في ضحوة من نهار ما ذرف عليه دمع. الصحابة تعاملهم مع القرآن كان فيه حساسية شديدة، حتى أن بعضهم كان بيأخذ بظاهر النص القرآني، ووالله ما كان غبيا وكان له باع في فهم الألفاظ ظاهرها وباطنها. يعني عدي بن حاتم أبوه حاتم الطائي، وهو عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم معروف أنه صحابي جليل، ومعروف أنه له باع في اللغة عربي قح. لما يقرأ قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهم جايب خيطين، واحد أسود واحد أبيض، وقعد يأكل وبسط الخيط، أول ما يميز بينهم يوم إيه يبطل أكل. قال هو عدي بن حاتم ما عندوش بقى روح النص وبطن النص وظاهر النص، ما يفهمهاش ديت، وهو عربي قح حتى فهمه الأعاجم؟ لا، كان فهم. لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه بيعمل كده قال له إن وسادك لعريض، أفك طويل. أفك طويل معروف طول القفا، معروف أنه كناية عن الإيه؟ عن يعني الفهم البطيء. إن وسادك لعريض، إنما هو خيط الليل وخيط النهار. ما كانش قادر بقى يفهم روح النص عدي بن حاتم. حفظهم على النص القرآني، يعني حتى السؤال عن المشروع كان الصحابة بيتهيبوا منه. وعمر بن الخطاب قصته مشهورة جدا مع صبيغ العراق اللي رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مطلع سنن، حفاظا على النص القرآني. يبقى نحن أسراء النص، أسرى خروجك من النص بلا قواعد خروج من العبودية. يبقى اتباعك أسمى مظاهر العبودية. ليه؟ لأن هو نتاج الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. اللي يقول أنا بحب ما يقولش كرامتي، المحبون لا كرامة لهم، أصل هيرفع مناخيره لمين؟ اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال، ترفعش مناخير، أنف يشال ويعقد. هو ده مظهر العبودية الأكبر. والكلام طويل، العبودية كلمة بتشمل الدين كله كتابا وسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وفقت في الإطلالة العامة على معنى العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com